بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار. والذكر الذي كنت شرعت فيه في اللقاء الماضي هو ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أحاديث كثيرة وفقه أيضا كثير وفوائد كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة التي أذكرها اليوم هي مواطن ومواضع وأوقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف المسلم متى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد وثمار كثيرة، وهذا أيضا من المسائل التي تطرح، وهي فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة سنرجعها إلى لقاء آخر قادم بعون الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة عليه وبين أجر ذلك وثوابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. أما المواطن والمواضع التي يصلى فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ولكن أذكر بعضها إن شاء الله تعالى. الموطن الأول وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهذا مشهور، وهو في التشهد الذي يعقبه سلام، سواء كان للصلاة تشهد واحد كالصلاة التي فيها ركعتان مثل صلاة الفجر أو السنة، ففيها تشهد واحد، فمثل الرواتب يعني سنن النوافل، عندما يصلي المصلي ركعتين ركعتين ففيها تشهد واحد، وهذا التشهد هو الأول والأخير، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة التي فيها تشهدان مثل المغرب والصلوات الرباعية، فهذه أيضا فيها تشهدان، وفي الأخير هناك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الأول الشاهد الأول كما سيأتي بعد قليل. وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بينها، وذلك أن العلماء حملوا سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه، حملوه على التشهد، ومنهم من حمله على مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، كما في حديث كعب بن عجرة أنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه صيغة من الصيغ، صيغ الصلوات الإبراهيمية التي تكون في التشهد الأخير. وهناك صيغ أخرى إن شاء الله أيضا ستذكر من خلال اللقاءات القادمة، ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر من صيغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل الصيغ وأعلى الصيغ وأحسن درجات الصيغ، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الموطن الأول، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يعني التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان. أيضا الموضع الثاني من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في التشهد الأول، على القول الصحيح أنه يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان كصلاة المغرب أو صلاة صلوات الرباعية. ففي التشهد الأول أيضا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عموم النصوص تدل على جواز ذلك، كما في حديث عقبة بن عامر قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، أي جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ قال: قولوا إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الحديث. الموضع الثالث من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. فها هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والمصلي قائم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عادة في التشهد الأخير والمصلي قاعد، لكن في صلاة الجنازة في الركعة الثانية معروف هو أن فيها الصلوات الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الموطن الرابع من الصلاة، مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه في آخر دعاء القنوت، عندما يقف يقنت المصلي في الركعة الأخيرة ركعة الوتر، فإذا قنت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ختم به الدعاء، وأيضا يجوز أن يبتدأ به الدعاء قبل أن يدعو، وذلك في أثر عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذ القارئ رحمه الله كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولأنه دعاء والدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتستجاب الدعوة إن شاء الله تعالى. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الموطن الخامس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، في الخطب التي يخطب فيها الواعظ أو المخطيب، فلا بد يكون فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر آية ويذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، وذلك لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وأيضا وفي لفظ أيضا أن عليا رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني خطب في الناس، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب في الناس وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر، قال: ويجعل الله تعالى الخير حيث أحب. أيضا من المواطن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، فإذا أذن المؤذن للصلوات الخمس في أي أذان من أذان الفروض الخمس، فتسمع الأذان وتقول مثل المؤذن، ثم إذا انتهى المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول الدعاء المعروف وهو الدعاء الذي يقال عقب الأذان، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك من المواطن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي ختم الدعاء، فإذا الداعي أثنى على الله قبل أن يطلب حاجته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا وطلب حاجته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ختم الدعاء بهذه الصلاة، فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في الصلاة ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. فهنا بيّن أن هذا الرجل استعجل، يعني بدأ بسؤال حاجته قبل أن يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب قضاء الحوائج واستجابة الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله وبعد حمد الله، ثم يختم الدعاء أيضا بعد طلب حاجته، يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي عند ذكره، عندما يسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. قلت: آمين. ثم قال: أي جبريل، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. فقال يعني جبريل يقول له رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. أيضا من المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك الصلاة عليه يوم الجمعة، ليلة الجمعة وفي صبيحة الجمعة وفي مساء الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، يعني عاده الرجل هذا مما يعلم أن الأرض تأكل أجساد الناس لا يبقى منها شيء، فكيف تصل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أرمت، يعني بلي الجسد. فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني تبقى أجسادهم وإن صعدت الأرواح، والله عز وجل يبلغ صلاة الناس وسلامهم عليه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط، أي يعني أهبط إلى الأرض، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياه. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذا اليوم وإلى فضل الصلاة عليه أيضا صلى الله عليه وسلم. هناك مواطن أخرى الآن الوقت لا يسع لعلنا إن شاء الله نذكرها في اللقاءات القادمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر في حال فاتتني قبلها؟
نعم، بالنسبة لراتبة الفجر.
جزاك الخير فضل الشيخ، أخذ هذه المكالمات ثم ندخل الإجابة. أبو أحمد تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد تفضل.
جزاكم الله بالخير.
الله يمسيك بالنور والعافية، الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
أنا عندي سؤالين، سؤال واحد شوية طويل وتحملوني شوية.
تفضل تفضل أبو أحمد.
أول سبق هنا حد من سمعنا من الذي ليش أقول مختصين بالفتوى، كان اسمع حديث كثيرة وخاصة عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يقول الإنسان فرغ من الصلاة ومن الأذكار يصلي 4 ركعات في المسجد، إن ذهب إلى البيت يصلي 2 ركعات ويكفي. أنا سؤال، هل حقيقة يعني يصلي 4 ركعات داخل المسجد و2 ركعات في البيت؟ أين هو الأفضل وأي الأحسن؟ يعني يصلي الإنسان داخل البيت 2 ركعات وفي المسجد 4 ركعات، فأنا توضيحة من الشيخ
إن شاء الله.
وبعدين الفروض الباقية مثل الظهر العشاء الأفضل يصليهم في المسجد بعد انتهاء الفريضة أما يصلي في المسجد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا أعتقد يعني يمكن 2 مرات أنا أسأل نفس السؤال هذا، ليس السؤال هو أنا مطلب من الشيخ كنصيحة عامة. أنا أحد من الشباب وأكثر الناس أنا تلقاهم بالافراح باي مناسبه ولا شيء، ذاك اللبس لبس زين محترم وذاك العطر، لكن للاسف داخل المسجد يجيب لبس غير كانهم ليس داخلين مسجد، كانوا داشين اطبقاء الارض عند الله الزينه استعداد للصلاه. حول هذا نبغى من فضيل الشيخ ابو محمد وجه نصيحه عامه للجميع الذي استمروا على الطريق هذا، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو احمد، تسمع ان شاء الله الرد. نعم اخ عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، الله يبارك فيك يا اخ عمر يحفظك.
اليوم عندي سؤالين ان شاء الله. السؤال الاول بالنسبه لقراءه القران غيبا للحفظ وللتعلم، فهل اذا اخطا الانسان يعني في ايه او ذات كلمه ونقف عليه
ان شاء الله؟
واضح
واضح يا اخ عمر.
السؤال الثاني بالنسبه لل يقول العين تزني والاذن تزني، فماذا هل هي تستاوي مع الزنا ولا كيف تشرح يعني؟
ان شاء الله.
او هي معصيه وهي مثلا اثم او هي شيء؟
ان شاء الله.
واضح،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا اخ عمر، تسمع ان شاء الله رد. بسالم تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بسالم.
يا الله شيخ، وين استفسر عن الحين يعني أذكار الصباح والمساء دائما أقولها يعني.
نعم.
بس يوم أخرج من البيت يعني دائما يصيبني العين يعني، فما أعرف استفسر يعني.
إن شاء الله.
لا والله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك بسالم، يحفظك. أيوه. حياك الله. نعود إذا الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة بالنسبة، يقول إذا فاتت راتبة الفجر القبلية وصلاه هل يجوز له أن يصليها بعد صلاة الفجر؟
نعم، راتبة الفجر موضعها ووقتها قبل صلاة الفجر، هذا هو الصحيح وهذا هو الأصل، أن تصلى قبل صلاة الفجر. لكن من فاتته راتبة الفجر قبل صلاة الفجر فله أن يصليها أو يقضيها إما بعد صلاة الفجر، لكن لا يصلها بالفجر. يعني بعض الناس إذا صلى الفجر قام وهو في مكانه وقضى الراتبة، إنما يقضيها بعد أن ينتهي من الأذكار، أذكار الصلاة، ويغير مكانه ويقضي راتبة الفجر. هذا الموضع الأول الذي هو جائز. الموضع الثاني أن يقضيها بعد طلوع الشمس، فله ذلك أيضا أن ينتظر بأن يقول الأذكار، أذكار الصلاة وأذكار الفجر أو أذكار الصباح، ثم يقضي الراتبة بعد صلاة بعد شروق الشمس، له هذا أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له الصبح واربع، فبين أنه يقضي الراتبة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أن تقضى بعد صلاة الفجر. والمعلوم أن بعد صلاة الفجر من أوقات النهي، في بعد صلاة الفجر لا صلاة حتى تطلع الشمس ويبدأ الشروق، فإذا بدأ وقت الشروق وانتهى وقت النهي جازت الصلاة وهي صلاة الضحى، وهنا تقضى الراتبة. لكن جازت صلاة الراتبة بعد الفجر وهو وقت نهي، لأن هذا استثناء من النهي، لأنه لا يريد مطلق النفل وإنما يريد أن يقضي الراتبة، فجاز له ذلك، ولذلك في حقه لم يكن محظورا. لكن من صلى الراتبة قبل الفجر وصلى الفجر بعد ذلك لا يتنفل، يعني يصلي صلاة نافلة مطلقة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح ورمحين. فمن هنا إذا فاتت راتبة الفجر قبل الفجر تقضى بعد الفجر، وإن كان وقت نهي، وذلك لأن هذا من الاستثناء من أوقات النهي، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها بعد الفجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو أحمد يقول في صلاة الجمعة وبالنسبة راتبة الجمعة البعدية، فيقول بعد أن أنتهي من الأذكار من صلاة الجمعة ثم من الأذكار، يقول سمعت أنه إذا صلى الراتبة في المسجد فإنه يصليها 4 ركعات، أما في البيت فركعتين.
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة التي بعد الجمعة وهي السنة البعدية، قبل صلاة الجمعة ليس هناك سنة راتبة أو سنة بعدية، إنما هناك مطلق النفل، يعني من دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلي ركعتين إلى أن يأتي الخطيب، فإذا صعد المنبر وأذن الأذان الثاني توقف عن الصلاة حتى يستمع للخطبة. أما ما بعد الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تارة أنه صلى 2 ركعة بعد الجمعة، وتارة صلى 4 ركعات، وبعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة بعد الجمعة في بيته، وأيضا قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. بعض أهل العلم جمع بين الحديثين، قال من صلى في المسجد صلى 4، من صلى في بيته صلى 2، وحقيقة لا تعارض بين الحديثين، فلا المسلم أن يصلي بعد الجمعة 2 في المسجد أو في بيته، أو يصلي 4 في المسجد أو في بيته لإطلاق الأحاديث. ولعل فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى 2 في بيته لينبه على جوازها أنها تصلي في البيت، وعلى ذلك المسلم يتبع السنة، تارة يصلي السنة البعدية يوم الجمعة في المسجد، وتارة يصلي السنة البعدية في بيته ليحيي السنة. هذا أفضل، يعني يواظب على هذا وهذا، يعني لا يجعل دائما صلاة السنة البعدية في المسجد، فأحيانا يؤخرها إلى البيت ليتبع يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليتبع هديه عليه الصلاة والسلام يؤخرها، وأحيانا يصليها في المسجد، أيهما فعل جاز. ولو عمل بتفصيله للعلم أنه إذا صلى 2 صلىها في المسجد، وإذا صلى صلىها في البيت، إذا صلى 4 صلىها في المسجد، هذا يجوز، لكن لا يعتقد أن هذه 4 بدل من الظهر، انتبه لهذا، إنما هي راتبة قبلية بعدية لصلاة الجمعة. أما قبل صلاة الجمعة فيعني مفتوح الصلاة بقدر ما يريد، 2 ركعة، أو يصلي 2 ركعة ثم يجلس يقرأ القرآن، أو يجلس يقرأ سورة الكهف، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم مرة أخرى أيضا يصلي 2 ركعة ثم يجلس يقرأ القرآن، هكذا يجعل وقته بين الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قراءة القرآن، وبين الصلاة، حتى يبدأ وقت الخطبة حينئذ يتوقف لينصت لي الخطبة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر أيضا فضل الشيخ هل يقول الأفضل بالنسبة للسنن والرواتب أن تصلى في المسجد أو في المنزل؟
النبي عليه الصلاة والسلام من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الراتبة في بيته، في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر. في حديث ابن عمر حفظ عنه 10 ركعات، 2 في بيته قبل الفجر، وكذلك قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. في حديث عائشة يعني صلى 12 ركعة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وكل هذا من الرواتب. وعائشة زادت لأنها حفظت ما لم يحفظ غيرها، وبالتالي قولها حجة، فتكون الرواتب إذن تصلى 12 ركعة يصليها المصلي. وحبذا أن تكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلون مثل القبر الذي ليس فيه صلاة، إنما صلوا في بيوتكم حتى يكون فيها ذكر ويكون فيها يعني يكون فيها ذكر ويكون فيها صلاة. فإذن إذا استطاع المصلي أن يتبع هذا الهدي وهذا السنة، هذا خير كثير جدا، واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأجر مضاعف، يعني أجر الصلاة وأجر كذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فركعتان قبل صلاة الفجر تصلى في البيت، ثم ينطلق المصلي إلى المسجد ليصلي الفرض، وإذا جاء وهناك وقت صلى تحية المسجد وجلس، وإذا جاء وبدأ في الصلاة بدأ معهم، بعد ذلك يأتي وقت صلاة الظهر يصلي في بيته 4 ركعات، ركعتين ركعتين، ثم ينطلق لصلاة الظهر في المسجد. ثم إذا انتهى من صلاة الفرض وقال أذكار الصلاة عاد إلى البيت وصلى 2 ركعة وهي الراتبة التي بعد الظهر، أو يصلي 4 ركعات أيضا بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار، أي لم تمسه النار. ثم يأتي وقت المغرب فينطلق إلى المسجد ويصلي الفرض ويقول الأذكار، ثم يأتي إلى البيت ويصلي 2 ركعة وهذه الراتبة بعد المغرب. ثم إذا انطلق إلى صلاة العشاء وصلى العشاء وعاد إلى البيت صلى 2 ركعة في البيت وهذه راتبة العشاء، ثم يصلي ما تيسر من قيام الليل 2 ركعة ثم يوتر 1 ركعة وينام، أو يترك الوتر إلى آخر الليل وهذا أفضل، أو يترك القيام إلى وسط الليل وآخر الليل وهذا أفضل، وإذا كان متعبا يعلم أنه لن يستيقظ صلى في أول الليل بعد الراتبة صلى قيام الليل ونام. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواتب والسنن لم يكن يصليها في المسجد، ما كان صلى الله عليه وسلم يصليها في المسجد، ما صلى في المسجد من النوافل إلا قيام الليل في التراويح في رمضان ليعلم الناس صلاة الليل قيام الليل والتراويح، ولتسن صلاة القيام، والجمعة البعدية صلىها 2 ركعة في المسجد. فغالب صلوات النبي صلى الله عليه وسلم معظمها السنن في بيته، عكس الناس اليوم. الناس اليوم غالب الرواتب يصلونها في المسجد ثم يذهبون لبيوتهم، بعضهم بعد ذلك لا يصلي إلى ثاني يوم، وخاصة الشفع والوتر هاي لا تصلى في المسجد، هاي تترك إلى البيت أفضل في أول الليل أو في آخره. فالناس يعني عكسوا السنة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب التي هي تابعة للفروض، الرواتب القبلية أو البعدية، كان يصليها صلى الله عليه وسلم في البيت، والفروض كان يصليها في المسجد لكي لا يبقى البيت بدون ذكر وبدون صلاة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن أو يريد منكم توجيه نصيحة، يقول البعض أتي بملابس يعني ملابس النوم مثلا أو ملابس الرياضة يأتي بها إلى المسجد، لا يأخذ زينته عند المسجد.
هذا صحيح، سواء كان في صلاة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة بالذات، لماذا؟ لأن صلاة الجمعة تتكرر كل أسبوع، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين أنه كان يلبس أفضل ما عنده، أجود ما عنده، أنظف ما عنده، وكان يفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يتزين ليوم الجمعة وللعيدين للفرحة بهذه الأعياد الثلاثة، وهذا هديه فيها التنظف والغسل والطيب ولبس أحسن الثياب. تطبيقا لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فكان يلبس الجبة الخضراء تارة الحمراء والعمامة وأطيب ما عنده، ويمس طيبا ويغتسل لهذا اليوم، وأوصى الناس بكذلك الغسل يوم الجمعة، فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كل بالغ، وقال من أتى منكم الجمعة فليغتسل، لأن مجمع للناس وملائكة تحضر فلا يؤذيهم بالرائحة، واللبس الحسن سواء كان الجمعة والعيدين حتى باقي الصلوات. وأما أن يكون المسلم لا يبالي، يعني حان وقت الصلاة، صلاة العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، هو جالس في البيت بثياب النوم أو ثياب الراحة اللي عادة لا يتزين بها، لما تكون للبيت، نزل بنفس الثياب من بيته وذهب إلى المسجد بثياب النوم والرياضة أو الملابس التي يعني تكون للراحة وللنوم، التي لا يذهب بها للعمل ولا يقابل بها الناس في المحافل والمجالس والمناسبات، ولكن يفعل هذا مع الصلاة، مع أنه يقف بين يدي الله. وهذا يعني مؤسف جدا أن المؤمن لا يبالي أنه يعني قادم لأداء صلاة، ينبغي أن يتزين، أقل شيء بدل ملابسك، ملابس الراحة والبس الملابس النظيفة، وهذا لا يأخذ شيئا، يعني ثوانا، الموضوع موضوع ثوانا فقط، كله يعني حتى ما يصل لدقائق، ثواني تبدل تنزل وتصلي بملابس نظيفة وملابس حسنة، تقف بين يدي الله. كان بعض السلف إذا توضأ وقف يرتجف، وقيل له لما ذلك؟ قال تعلمون أنا أقف بين يدي من؟ فعندما تدخل المسجد هناك ملائكة تحضر تنظر لك، والله عز وجل ينظر لك، وأنت تقف بين يدي الله، فعلى الأقل البس لباسا جيدا حسنا الذي تخرج فيه عادة إلى الناس وإلى العمل، ويترك المسلم هذا الكسل، وهو أنه بهيئته في البيت وهو جالس سمع الأذان توضأ ونزل بملابسه، بل بعضها قد يكون فيه إشكال من يعني أنه ملابس ضيقة تحجم أو قصيرة قد يظهر شيء من العورة، فلا ينتبه لهذا، لأن هاي ملابس راحة في البيت، في البيت يأخذ راحته، لكن إن يأتي بها للمسجد فقد يكون فيها أحيانا من يعني المحاذير التي قد تبطل الصلاة، لأن ستر العورة مطلوب من شروط الصلاة، فينتبه المصلي لمثل هذا، وهذا تنبيه صحيح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يسأل عن قراءة القرآن، يقول غيبا إما للحفظ أو للتعلم، فيقول قد يعني يخطئ المتعلم أو الذي يريد حفظ القرآن، يخطئ في بعض الآيات يغير المعنى، فيقول هل يأثم بهذا الخطأ؟
لا يأثم كإجابة مطلقة عامة، بمعنى أنه قد يخطئ أو يلحن، لأنه لا يقصد تغيير كلام الله ولا يقصد التحويل في كلام الله أو في معاني كلام الله، وإنما وقع منه سهوا أو خطأ، فهذا مما لا يؤخذ عليه الإنسان، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله قد فعلت. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من الخطأ والنسيان، أو من الخطأ عفوا، هذا كإجابة عامة. لكن بالنسبة للقرآن لابد أن يدرس على شيخ، لابد من ذلك حتى لا تقع الأخطاء، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي، فيحفظ ويسمع عند شيخ ليصحح له الأخطاء، لأنه لو حفظ قد يحفظ خطأ وهو لا يعلم، لكن الشيخ يصحح له. ميزة كلام الله والقرآن أنه نقل برواية جمع عن جمع، تلقته الأمة بجمع عن جمع إلى اليوم بالتواتر، فلذلك لابد من شيخ يصحح لك التجويد، يصحح لك اللفظ حتى لا تقع في خطأ. واليوم الحمد لله الأمر سهل، يعني أماكن التحفيظ الحمد لله كل مكان، في المساجد وفي المراكز، وحتى ممكن إذا إمام المسجد حافظ متقن يسمى عنده، أو على ما يعرف بالبث المباشر أو الأونلاين، وموجود اليوم مقارئ على البث المباشر لمثل هاي الأمور للتصحيح والتلاوة، إذا ما عنده وقت مثلا يلحق الحلقة في المسجد، لو يشوف له شيخ أو جهة أو موقع موثوق يسمع، كلما حفظ سمع، أو تلاوة من على ظهر المصحف دون حفظ يصحح التلاوة، صحيح القراءة حتى لا يقع في أخطاء. وهذا الحمد لله متوفر من خلال المقارئ التي هي على الأونلاين أو البث المباشر، وكثير موجود الحمد لله، فلا بد من هذا. إذا أخذ بالأسباب هذا إن شاء الله ما يخطئ ولا يقع بعد ذلك في الأخطاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم على هذه المكالمة. أبو محمد فضل. نعم فضل أبو محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك يا مرحبا
شيخ. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي ثلاثة
نعم تفضل
شيخ. بالنسبة إذا شرأت الذهب، يعني دخلت المحل واشترينا ذهب بالبطاقة، بطاقة الفيزا هذه الإلكترونية، هل هذا يجوز؟ طبعا مثل ما بتعرف هو استلمها في نفس الوقت، ما هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجمعة، في الحديث اللي هو من بكر وابتكر وغسل واغتسل، كان له اللي هو بمعنى الحديث أن بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها، فشيخ هل هني يكون المشي لازم المشي يكون، ولا إذا كنت راكب سيارة يعني تحصل على الأجر؟ ونفس الشيء إذا هذا بالنسبة للتبكير، إذا حضر الواحد يعني قبل الصلاة تقريبا قبل الأذان بنص ساعة أو ساعة، هل يعتبر يدخل في نفس الحديث يأخذ نفس الأجر؟ وسؤال الله يسلمك، في سؤال ثالث، كنت مسافر مع أحد الأخوة وصلينا اتمينا بإمام مقيم كان يصلي صلاة العشاء، وإحنا ما صلينا المغرب، أنا ويعني صاحبي دخلنا في الصلاة، هو صلى ربيعي صلى العشاء مع الإمام ركعتين، أنا صليت المغرب معاه، وبعد ما انتهينا صلى إمام فينا اللي هو صاحبي هذا، صلى إمام فيني صلاة العشاء ركعتين، لا صلى فيني المغرب، هو صلى المغرب ثلاث ركعات وأنا صليت العشاء أربع ركعات. فهمت شيخ؟
واضح. نعم واضح محمد واضح.
فما أعرف منه اللي صح أنا ولا هو، وهو فعله صحيح وهو الحين غير وما صلى بالترتيب.
هو صلى العشاء في البداية ركعتين، ثم صلى المغرب وكان إماما بك ثلاث ركعات.
نعم
واضح واضح إن شاء الله.
الله
يحفظ محمد. محمد فضل. نعم فضل محمد الهواء. كان المكالمة قطعت، فنشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال لأخ عمر يقول ورد في الحديث العين تزني والأذن تزني، الآخر يقول ما ورد في الحديث، فيقول ما المقصود بزنا العين أو الأذن أو غيره؟
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة لينبه على أمرين مهمين جدا. الأمر الأول سد باب ذريعة الزنا، لأنه أول ما يبدأ بهذه الأمور بالسماع بين الجنسين الكلام الذي لا يجوز ولا ينبغي، أو بالنظر وإطلاق النظر في النساء أو النساء في الرجال، أو باللمس الذي هو لا يجوز، بعد ذلك يعقوبه والعياذ بالله الزنا الكبير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، في لفظ هو مدرك ذلك، يعني أي لابد أن يقع، والحل أن يبتعد عن هذه الأسباب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزني وزناهما النظر، يعني نصيب العينين من الزنا النظر إلى ما لا يجوز من النساء، أو نظر النساء إلى الرجال، ولا تغض المرأة نظرها وإنما تنظر، وكذلك الرجل، فهذا زنا العين، فهذا نصيبها من الزنا. قال والأذنان تزني وزناهما السمع، أي نصيبهما من الزنا الاستماع، استماع الرجل إلى المرأة في كلام القصد منه الغزل أو التعرف، أو ليس هو الكلام الذي في حدود ما يجوز شرعا، وإنما خارج نطاق المشروع والمأذون به، فهذا هو زنا الأذن. واللسان أيضا حظه من الزنا الكلام والمحادثة، واليد تزني وزناها البطش، اللمس الذي لا يجوز، أن يلمس الرجل امرأة لا تحل له، أو تلمسه هي، تلمسه هي لمسا لا يجوز، كان يمسك يدها أو تمسك يده، أو ما يعرف اليوم بالمساج، رجل تمسج امرأة أو الرجل يمسج المرأة بالمساج، فهذا من زنا اليد لا يتساهل فيه، الرجل يعالجه رجل في المساج أو العلاج الطبيعي، والمرأة كذلك تعالجها امرأة، حتى لا نقع في زنا اليد وهو اللمس والبطش. بعد ذلك قال والرجل تزني وزناها الخطى، أو المشي إلى المواضع، مواضع النظر للنساء، أو مواضع الغزل أو نظر للنساء، كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهب يجلس في مكان معين فقط لينظر للنساء، كما يفعل من يجلس على المقاهي فقط لينظر للنساء، يمشي لهذا أو يمشي برجله والعياذ بالله إلى أماكن الزنا. بعد ذلك قال والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني هذا يقع بعد ذلك المحظور الكبير الذي هو الزنا والعياذ بالله بمعناه الاصطلاحي الشرعي. فالشرع يغلق الباب منذ البداءة عن مثل هذه الأمور بالمحافظة على السمع، أن لا يسمع ما لا يجوز، لا تسمع المرأة ولا الرجل، ولا ينظر إلى ما لا يجوز لا المرأة ولا الرجل، ولا يبطش أحدهما بيده يلمس الآخر وهو أجنبي عليه، سواء كان الرجل أو المرأة، إلى ما لا يجوز إلا ما جوزه الشرع، إلا ما جوزه الشرع. شيء آخر مثل النظر الخاطب إلى المخطوبة، هذا في نطاق معين قبل العقد تنظر إليه وينظر لها، لا مانع، هذا مستثنى. أو علاج لم يجد، لم تجد المرأة في مرضها إلا رجلا طبيب، طبيبا لم تجد امرأة، فهنا علاج يجري عملية أو يمسك المكان، هذا علاج بوجود المحرم، هذا مستثنى. لكن في غير هذا مما ليس بضرورة ولا علاج ولا هو مما يستثنى يبتعد عنه، لأن هذا يؤدي بعد ذلك إلى المحظور الأكبر وهو الوقوع والعياذ بالله في الفاحش. نسأل الله السلامة، الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال مسالم يقول أنا آتي دائما بأذكار الصباح والمساء ومواظب عليها، لكن يقول فضل الشيخ يقول دائما أصاب بالعين.
أنا أخشى أن يكون هذا من الوسواس، من بعض الناس كلما تعب قال عين، أو تعب شوي قال عين، أو مرض شوي قال عين. الإنسان طبيعته في الحياة معرض للأمراض، الفيروسات، البكتيريا، الزكام، معرض التعب، هاي الحياة، هاي الحياة الدنيا، لأن نحن لسنا في حياة كاملة ولسنا في الجنة التي لا سقم فيها ولا مرض ولا شيخوخة ولا داء. أنت في الحياة الدنيا فيها الأمراض، فيها التعب، فيها الشيخوخة، فيها الإصابة بالعين، فيها النشاط، فيها القوة، هكذا يعني الإنسان ينتقل من حال إلى حال. فلا تجعل هذا أمامك دائما، المسلم يتوكل على الله. فإذا صليت في المسجد خاصة صلاة الفجر وقلت الأذكار، أذكار الصلاة وأذكار الصباح، صليت المساء صلاة العصر وقلت أذكار المساء، وإذا خرجت من دارك وقلت دعاء الخروج من المنزل، أنت في حفظ الله. شوف هذا الحديث كيف قوي جدا، إذا خرج المسلم من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، فهنا ينادي مناد اذهب فقد وفيت وكفيت، يعني فقد وقيت وكفيت، يعني أنت في حفظ الله في وقاية، ويكفيك الله كل شر، كل حادث سيارة أو عين تكون يكفيك الله الشر. لما تقول هذا الدعاء قوله بإخلاص. ممكن الإنسان يقول الأذكار يصاب بالعين، ممكن، لأنه ما قالها بإخلاص، مجرد مرر الذكر على لسانه. لو كان، لو خرج الذكر من قلبه، يعني قال من قلبه إن شاء الله يحفظ، لابد يحفظ بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. فأنت قول الأذكار وتوكل على الله وقل الأذكار صادقا من قلبك، ستجد نفسك في حرز وفي حفظ إن شاء الله تعالى. لو أصيب الإنسان بعد ذلك هذا يكون قدر الله، مرات الله يقدر على الإنسان شيئا ولو احترز لحكمة يعلمها، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على أسئلة أبو محمد. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.